فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، برنامج أهل الذكر، والذي أسعد وإياكم فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، بارك الله فيكم، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
هذا البرنامج أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، تعده وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج. هذا البرنامج سنتجادب فيه بإذن الله تعالى كثيرا من المواضيع، وأيضا من العناوين المهمة التي تهم المسلم وتعنيه في أمور دينه ودنياه، ولذلك كان هذا المسمى على المضمون وعلى المعنى أهل الذكر. سنتحدث في هذه الحلقة عن الإسلام، وقبل أن ندخل في الحوار حول هذا الموضوع سوف نأخذ هذا التقرير الذي يتعلق بسؤال الإخوة الشباب وغيرهم عن أركان الإسلام.
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصام رمضان حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج من استطاع إليه سبيله.
كان الإسلام خمسة: الشهادتين، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، الصلاة، حج البيت من استطاع إليه سبيله.
شهادة أن لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت من استطاع إليه سبيله، وصوم رمضان.
كان الإسلام خمسة: شهادة الله لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لما استطاع إليه سبيل.
شهادة لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيل.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا التقرير الذي كان مضمونه سؤالا عن أركان الإسلام. شيخنا الكريم، طبعا أغلب إجابات الإخوة الذين شاركوا في هذا التقرير كلها يعني قريبة إلى الصحة، وأيضا لكن ينقصها الترتيب في بعضها، فتعليقكم على هذه الإجابات التي وردت من الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما ذكره الإخوة في هذا التقرير هو مضمون ما جاء في الأحاديث النبوية في ذكر أركان الإسلام الخمسة، والحمد لله يعني هذا أمر صار معلوما من الدين بالضرورة، والناس يعني يعلمونه، ربما يعني مثل ما تفضلتم بعضهم يقدم بعض الأركان على بعض، وهذا الأمر يعني سهل الحمد لله.
طيب شيخنا الكريم، طبعا عندما نتكلم عن الإسلام فمعناها أننا نتكلم عن دين، وبالتالي نحن نتكلم عن ديانات أخرى في مقابل هذا الإسلام، وبالتالي نحن بحاجة شيخنا إلى أن نعرف كلمة الدين والشيء الذي يدين به الإنسان لندخل بعد ذلك في صلب هذا الموضوع.
الدين كما هو معلوم يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فأجابه بأركانه الخمسة: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. ثم سأله عن الإيمان وأجابه بأركانه الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر
خيره وشره، ثم سأله عن الإحسان وذكر أنه أن معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعد أن انتهى من هذه الأسئلة وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين يشمل هذه الأمور كلها، فهو يشمل أمور الإسلام الظاهرة والإيمان الباطنة وغيرها.
جميل. إذا عندما نتكلم عن الدين فنحن نتكلم عن الإسلام ونتكلم عن الإيمان ونتكلم عن المرتبة العظيمة وهي الإحسان. لكن شيخنا الكريم، يعني كلمة الإسلام، يعني المراد بالإسلام ومعنى كلمة الإسلام في اللغة والاصطلاح.
الإسلام كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد. المسلم هو من يستسلم لله بأن يوحده سبحانه وتعالى، استسلام الله بالتوحيد، وينقاد له بالطاعة فيطيع ربه في كل ما أمره به، وأن يخلص ويتخلص من الشرك كبيره وصغيره. فهذا هو الإسلام كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، وأن كما قال سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين. فالإسلام بمفهومه الشامل هو الاستسلام لله بطاعته وبتوحيده، والانتهاء عما يناقض هذا الدين من أنواع الشرك والكفر وغيرها.
حينما نقول شيخنا الكريم مسألة يعني مصطلح أو عبارة أو مفهوم الإيمان والإسلام، وأحيانا ترد في القرآن هذه يعني لوحدها، وأحيانا تجتمعان وأحيانا تفترقان، الفرق بين الإيمان وبين الإسلام؟
أحسنت. يعني دائما يعني يتكلم الناس في هذه الفرق بينهما، والحق أن الإسلام يطلق على الإيمان.
جميل.
وأن الإيمان يطلق على الإسلام، هذا عند ذكر أحدهما. فإذا قيل هذا شخص مسلم يعني مؤمن بأحكام الأحكام الظاهرة، وإذا قيل هذا شخص مؤمن أو قيل رأينا المؤمنين فيقصد بهم أيضا المسلمين. فلا يوجد مسلم حقيقي معتنق الإسلام ليس معه إيمان، كما لا يوجد مؤمن على الحقيقة ليس بمسلم. فعند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر، لكن عندما يذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد نذكرهما يعني في سياق واحد فنقول نحن نفرق بين الإسلام والإيمان ونحو ذلك، فهنا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة.
جميل.
ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل الذي أشرنا له قبل قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بأن ذكر الإسلام بأركانه الخمسة وهي أعمال ظاهرة، ثم سأله عن الإيمان فذكر له أركانه الستة وهي من الأعمال الباطنة. هذا عندما يجمع بينهما ويراد التفريق بين المفهومين. أما عند الإطلاق كما سبق فيعني يدخل أحدهما في الآخر، والله أعلم.
طبعا شيخنا الكريم، يعني أنت كما ذكرت يعني في تعليقك على التقرير بحمد الله أن هذه من المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويحفظها يعني يرضعها صغار المسلمين مع لبان الأمهات، فيعرفون الإيمان ويعرفون الإسلام ويعرفون هذه الأركان. لكن أركان الإيمان وأركان الإسلام، أنت قلت يا شيخ هذا الإسلام على الأشياء الظاهرة والإيمان على الأشياء الباطنة. الإيمان بالذات يا شيخنا لا شك أن له حقيقة وله مفهوم.
صحيح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار والتصديق بهذه الأركان، وهو يعني إقرار وتصديق، يعني يشمل في الحقيقة يشمل ثلاثة أمور أو ثلاثة أركان أساسية حتى تتمثل بها الإيمان الحقيقة، أن يكون يعني التصديق بالقلب.
جميل.
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. فلا بد أن يقر أو أن يصدق ويوقن ويجزم بقلبه في هذه الأمور كلها، ولا بد أن يتكلم ويظهر هذه الأمور فينطق بلسانه، ولا بد أن يعمل، لأن العمل هو جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان. فلا يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن ولكن لا نرى أثرا لإيمانه وعلامة لإيمانه في الظاهر. فلا يكفي الإيمان القلبي، لا يكفي ما في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان وذكر شعب الإيمان قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، فهو قول وجعلها من شعب الإيمان وهي أساس الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، وإماطة الأذى كما هو معلوم هو شيء عملي ظاهري. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أصله في القلب. فلا بد من في الإيمان من هذه الأمور. الله عز وجل يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فلا بد من القول، ولا بد من تصديق القلب، ولا بد من عمل الجوارح. فلا يمكن أن يكون إنسان مؤمن صادق في إيمانه وهو لا يعمل أي عمل ظاهر يبرهن به على إيمانه. فهذا هو المذهب الحق في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة.
طيب شيخنا الكريم، ونحن نتحدث عن الإيمان نستأذنك في أخذ هذا التقرير لنستطلع آراء المشاهدين حقيقة الذين التقينا بهم حول أركان الإيمان.
يا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وشره وبالقدر خيره وشره.
أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره.
إذن كما رأينا فضيلة الشيخ، يعني إجابات الإخوة كلها حقيقة صحيحة، وأيضا هي في مؤدى واحد.
صحيح، ذكروا الأركان الإيمان وأسس الإيمان، وهي المنصوص عليها في حديث جبريل كما أنها جاءت في القرآن. في القرآن كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر الإيمان بالقدر في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي آيات أخرى. فهذه الأصول والأركان الإيمانية قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة.
أحد الإخوة قال القضاء خيره وشره، يعني القضاء والقدر، يعني هل بينهما تلازم أو بينهما فرق شيخنا؟
وذكر العلماء يعني فروقا بين القضاء والقدر، لكن الصحيح في النهاية أنه لا فرق يعني في الواقع. جميل. بين القضاء والقدر، بعضهم يقول القضاء في السابق والقدر لما يأتي، وبعضهم يعكس، لكن يعني الأدلة الشرعية دلت على يعني أن القضاء يطلق أحيانا على القدر.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لكن سبحان الله العظيم، يعني ما إن تأتي أركان الإسلام إلا وتأتي الشهادتان، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني علامة فارقة وأيضا مضيئة في حياة كل مسلم. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة دكتور، يعني ما معناها وما مقتضاها؟
حسنت، الكلمة هذه العظيمة وهي بها النجاة من العذاب وبها دخول الجنة، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالها مستيقلا بها قلبه أن يدخل الجنة وأن يحرم جسدها على النار. لكن الشأن في مفهومها وفي معناها وفي تطبيقها، فالمفهوم الصحيح للا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نعتقد المسلم أن كل المعبودات في هذه الدنيا التي تعبد كلها معبودات باطلة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يتأله ويتعبد للأشجار والأحجار والملائكة والشمس والقمر وغير ذلك يعتقد أنها كلها باطلة وأنها ليست آلهة وإنما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الصحيح لهذه الكلمة أنه لا يعتقد أن لا معبود بحق إلا الله، فلها ركنان. الركن الأول النفي لا إله، يعني ينفي جميع ما يعبد من دون الله.
جميل.
ثم الركن الثاني يثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عن نبيه إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ من الآلهة الباطلة وأثبت الألوهية لله وحده. فالتعبد يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به. فهذا معنى الشهادة وهذه ركنها، فلا يكفي أحد الركنين عن الآخر. أيضا الشهادة حقيقة كما سبق ليست هي مجرد كلمة يقولها الإنسان، وإلا لو كانت مجرد كلمة لما عارضت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال له، أما نقول نعطيك 1000 كلمة، لكن لما قال لهم قولوا لا إله الله تفلحوا نبذوه وقاموا عنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجب. فتعجبوا أن تكون الآلهة التي يعبدونها أنها تترك ويعبد إله واحد، فأشركوا ولهذا لم يقولوا هذه الكلمة لأنهم يفهمون حقيقتها. لكن مع الأسف تجد من الناس الآن من يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها ويشرك بالله ويعبد مع الله غيره وهو يقول لا إله إلا الله، فهذا دليل عنه إما أنه لم يفهمها أو أنه لم يطبقها. إذن هذه الكلمة لابد أن يأتي بها وبشروطها، وقد ذكر العلماء لها شروطا 7. طبعا الشروط لم يخترعوها وإنما استقرأوها من الآيات
ومن النصوص،
من النصوص الشرعية، من الآيات والأحاديث، أنها دلت على أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، وهي باختصار العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والقبول والمحبة. فلا بد أن تكون كل هذه الشروط مجتمعة في الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله حتى تنفع عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن يقولها وهو عالم بمعناها.
جميل.
أما أن يقولها ولا يفهمها ولا يعرف معناها وينقضها بأفعاله فهذا لا تنفعه. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. لابد أن يعلم وأن يوقن يجزم وأن ينقاد لها ولمقتضياتها وأن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها. جميل. ويدافع عنها وعن أهلها وأن يخلص فيها، لا يقولها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، وهكذا بقية شروطها. فإذا قالها محققا لهذه الشروط كان يعني الله عز وجل أحق على نفسه أن يدخله الجنة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. الموضوع شيق لكن الوقت يعني ما يعني أسعفنا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. شكر الله لشيخنا، شكر الله لكم متابعتكم، إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم في برنامج أهل الذكر، فتابعونا.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.